السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحية من سميرة علي منتي ومن المخرج نجيب بلاهي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعين الكرام نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء أن لديها رؤية تختلف عن رؤية الولايات المتحدة بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2008. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء استعرض في جلسته اليوم موقف الحكومة من المفاوضات الجارية بشأن الاتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وأن المجلس أكد عدم قبول أي بند ينتقص من السيادة الوطنية. وأضاف الدباغ أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى رؤية مشتركة بين الجانبين العراقي والأمريكي، ولا تزال هناك رؤية مختلفة عند الجانب العراقي الذي لن يتهاون ولن يفرط بحقوق العراقيين وسيادتهم بحسب الدباغ. ومن المقرر إنجاز المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة لعقد اتفاقية طويلة الأمد بحلول تموز المقبل. أعلنت منظمة الهجرة الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء عودة عائلات عراقية إلى مناطق معينة من بغداد نتيجة لتحسن الوضع الأمني فيها. وقال التقرير أن نحو 4000 عائلة أو 24000 شخص هربوا بسبب القتال بين القوات العراقية ومسلحي جيش البهندي في مدينة الصدر عادوا إلى بيوتهم في المدينة. وأضاف التقرير أن مدينة الصدر تعيش استقرارا نسبيا على حد وصف التقرير. وأكد الناطق باسم منظمة الهجرة الدولية جان فيليب شوزي في مؤتمر صحفي في جنيف أن المنظمة لاحظت عودة عائلات عراقية إلى مناطق معينة من بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مدينة الصدر تحديدا. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء أن قواته اعتقلت قائد إحدى المجموعات الخاصة وخمسة من مساعديه في مدينة الكوت مركز محافظة واسط. وفي بيان آخر أعلن الجيش الأمريكي وفاة أحد جنوده صباح اليوم لأسباب غير قتالية. دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نتشرفان بارزاني اليوم الثلاثاء إلى زيادة صادرات العراق النفطية ثلاثة أضعاف حجمها في الوقت الحاضر. وأعلن بارزاني في تصريح للصحفيين في دبي أن العراق يحتاج إلى زيادة صادراته النفطية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس حكومة إقليم كردستان قوله أن لدى العراق القدرة على تصدير 6 ملايين برميل في اليوم، ولكنهم سعداء بمليوني برميل بحسب تعبيره. نتشرفان بارزاني توقع استئناف المحادثات حول قانون النفط والغاز في بغداد في غضون أسبوعين. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت إلى واشنطن اليوم الثلاثاء في زيارة تستمر 3 أيام يجري خلالها محادثات مع الرئيس جورج بوش تتناول المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من بين قضايا أخرى. وتأتي الزيارة في وقت تحقق الشرطة الإسرائيلية في قضية فساد مالي يشتبه بتورط أولمرت فيها. ولكن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي ليس قلقا على مستقبل أولمرت، وأن اهتمامه يتركز على الصورة الأكبر لعملية السلام في الشرق الأوسط. رفض مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي اليوم الثلاثاء اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران تحاول امتلاك أسلحة نووية. وقال خامنئي في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية 19 لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني أن إيران ستواصل أنشطتها النووية للأغراض السلمية.
إيران لا تريد امتلاك أسلحة نووية، بل تريد استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في الحياة اليومية، وسنواصل السير في هذا الطريق ونحقق الهدف.
نواصل تقديم الأخبار من إذاعة العراق الحر. قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن المفاوضات الجارية بين سوريا وإسرائيل ستحتاج إلى رعاية الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن الأسد قوله إن المفاوضات في المرحلة الأولى ستتم بصورة غير مباشرة ولا تحتاج حاليا إلى راعي، ولكنها في مراحل لاحقة بحاجة إلى رعاية دولية وخاصة من قبل الولايات المتحدة بوصفها قوة عظمى ولها علاقات مميزة مع إسرائيل. وأكد الأسد أن سوريا لن تتنازل عن شرط انسحاب إسرائيل انسحابا كاملا من الجولان. نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاول موفاز أعلن مجددا معارضته لأي انسحاب من هضبة الجولان مقابل اتفاق سلام مع سوريا. بدأت اليوم الثلاثاء المرحلة الأخيرة لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني المقبل. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان. معكم سميرة علي مندي والمخرج نجيب بالاي في هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. مجلس محافظة كربلاء يعقد مؤتمرا لمعالجة مشكلة المياه الجوفية في المدينة. العراقيون يتجنبون الخوض بكل ما يدل على الطائفية. كما تتضمن الساعة جولة جديدة في عالم الصحافة نتعرف من خلالها على عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان في طبعة الثلاثاء. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة فالح الدراجي حلقة معادة من برنامج مبعدين يستضيف فيها أبو تحسين الذي سطع نجمه يوم 9 نيسان 2003. سيدتي وسادتي، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي خلال جلسة يوم الثلاثاء على قرار يدعو الحكومة العراقية إلى تأجيل إخلاء المباني الحكومية من العوائل المهجرة، فيما تمت خلال الجلسة قراءة عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون وزارة الدفاع. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
استأنف مجلس النواب العراقي عقد جلسات الاعتيادية يوم الثلاثاء بتلاوة عدد من مشاريع القوانين، كان من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الدفاع والذي من شأنه إعادة تشكيل الوزارة وفق هيكل تنظيمي خاص بها. وقد تلا عضو لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد مشروع هذا القانون.
تؤسس وزارة تسمى وزارة الدفاع، تتمتع بالشخصية المعنوية ومثلها وزير الدفاع أو من يخوله. المادة 2، تهدف الوزارة إلى أولا إعداد جيش مهني مزود بالأسلحة المتطورة للدفاع عن أرض وسماء ومياه جمهورية العراق. ثانيا، تطوير المؤسسات العسكرية والتدريبية. ثالثا، المشاركة في استراتيجية الأمن الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومنح مشروع قانون وزارة الدفاع صلاحيات لرئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة. أوضح السنيد بالقول:
القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس مجلس الوزراء، ويتولى قيادة القوات المسلحة والإشراف عليها وضمان حماية سيادة واستقرار وسلامة الأراضي الوطنية للعراق، ويحدد الغايات الوطنية في مجال الدفاع، ويوحد المجهود الوطنية باتجاه تحقيقها والتأكد على أن الدولة بما فيها قواتها المسلحة مستعدة للدفاع عن الوطن.
وقد لاقى مشروع هذا القانون اعتراضات عديدة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب، فمنهم من طالب بإعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، فيما اعتبر النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي هذا القانون هو قانون القائد العام للقوات المسلحة وليس قانون وزارة الدفاع.
سيادة الرئيس، هذا القانون هو عبارة عن قانون القائد العام للقوات المسلحة، مو قانون وزارة الدفاع. إذا لاحظنا كل الفقرات تشير إلى ارتباط وزارة الدفاع بكل تفاصيلها، حتى الإجراءات الفنية التخصصية في العقود والموازنات ترتبط بوزارة بالقائد العام للقوات المسلحة. وإذا رأينا المادة 78 من الدستور تقول رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة، لم تشر إلى اختصاصات القائد العام للقوات المسلحة، فمن أين أتى هذا القانون بالاختصاصات الواسعة للقائد العام للقوات المسلحة؟
من جهة أخرى، تمت القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل مشاريع الإعمار المقدم من قبل مجلس الوزراء، وقد تلا رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي مشروع هذا القانون.
يخصص مبلغ قدره 6,000 مليار دينار، يعني 6 تريليون دينار، ما يعادل 5 مليارات دولار، يضاف لمبلغ النفقات العامة في موازنة 2008 لتمويل مشاريع الإعمار الاستراتيجية ويوزع بصورة عادلة على المحافظات. المادة الثانية تخصص نسبة 17% من المبلغ المذكور في المادة 1 أعلاه لتمويل مشاريع الإعمار الاستراتيجية في إقليم كردستان. المادة الثالثة لمجلس الوزراء إصدار تعليمات تحدد بموجبها مشاريع الإعمار الاستراتيجية وأولويات التنفيذ وآلية الصرف والجهة التي تتولاه.
مشروع قانون تمويل مشاريع الإعمار واجه هو الآخر اعتراضات من قبل أعضاء مجلس النواب، فيما أشار مقرر اللجنة الاقتصادية أحمد العلواني إلى أن اللجنة لم تجتمع لتطلع على مشروع هذا القانون.
يفترض تشكيل لجنة، اللجنة الاقتصادية ولجنة المالية والعام الخدمات، موضوع خطير. اللجنة لم تجتمع، هذه اللجنة لم تجتمع، هذه الطريقة الأمور لا يجب أن تمر بهذه الطريقة. مبلغ 5 مليارات مو مبلغ 5 ملايين دينار ولا غيره، مبلغ ضخم يجب أن يدرس بعناية، وآلية صرف المبلغ لحد الآن آلية غير واضحة غير مبهمة، يعني فالموضوع بحاجة إلى دراسة مستفيضة.
وفي إطار القوانين أيضا، صوت مجلس النواب على قرار يدعو الحكومة إلى تأجيل إخلاء المباني الحكومية من العوائل المهجرة. وضمن النقاشات المفتوحة، طالب رئيس كتلة الفضيلة حسن السنية تفعيل رئاسة مجلس النواب للطلب الذي قدم سلفا باستدعاء وزراء النفط السابقين للوقوف على حالات تهريب النفط.
الفترة طالت ويبدو أنه لا جواب من الحكومة، خصوصا وأننا قد علمنا أن السيد وزير النفط سيكون موجود في يوم السبت القادم، وهذا معناه أنه الموضوع قد اختلف وأن الموضوع سيتغير تماما. نحن نقول هذا الموضوع لابد أن يتم مناقشته بشكل واضح في البرلمان لكي لا يستخدم هذا الموضوع في تصفيات سياسية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تعاني مدينة كربلاء من مشكلة المياه الجوفية التي وصلت إلى مسافات قريبة من سطح التربة في مناطق عديدة تقع في مركز المدينة، الأمر الذي يعيق عمليات الإعمار ويعرض أساسات المباني إلى التآكل. ولمعالجة تفاقم هذه المشكلة، عقد مجلس محافظة كركوك مؤخرا مؤتمرا بمشاركة باحثين من وزارات الزراعة والموارد المائية والتعليم العالي، قدمت فيه بحوث عديدة تضمنت أيضا كيفية الاستفادة من المياه الجوفية كمصدر من مصادر المياه. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد حضر المؤتمر والتقى بداية برئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر ظاهر غالي.
إيجاد حلول لهذه المشكلة من خلال العديد من التوصيات التي نتمنى أن تكون قابلة للتطبيق على المدى البعيد والقصير، لأن هنا هذه المشكلة حقيقة أخذت تزحف على أراضي كربلاء. ومن خلال هذا المؤتمر لا نريد فقط إيجاد الحلول لمشكلة المياه الجوفية، وإنما إيجاد كيفية الاستفادة منها في إرواء مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية الذي أخذ التصحر يزحف عليها، خاصة مع أن مشكلة المياه أصبحت هي مشكلة العصر وأصبحت ورقة ضاغطة في السياسات الدولية. والدليل الآن أنه كربلاء تعاني من هذه المشكلة، والعراق على مستوى العراق يعاني من مشكلة المياه.
المفارقة أن الاستغاثة التي أطلقها مجلس محافظة كربلاء جراء تفاقم مشكلة المياه الجوفية جاءت بعد أسابيع من تشكيل المجلس لغرفة طوارئ لإدارة أزمة نقص مناسيب المياه في نهر الفرات بهدف وضع الحلول لها. وبينما اعتبر مدير عام دائرة زراعة كربلاء أمال الدين الهر إن المياه الجوفية نعمة وهي مصدر من مصادر المياه، يبدو أن نظم الري والاستفادة من مصادر المياه هي المشكلة الرئيسة التي تؤدي إلى تبديد المياه وتعرقل مساعي الاستفادة منها سواء في كربلاء أو في غيرها من مدن العراق.
يعني هي المياه الجوفية تعتبر أحد مصادر المياه، بعد ما عندنا مياه الأمطار ومياه الأنهار، فالمياه الجوفية تعتبر مصدر مهم في الاستغلال الأمثل لهذه المياه، وإحنا للأسف في بعض مناطقنا تحولت هذه المياه الجوفية إلى أزمة، مع العلم هي نعمة يجب استغلالها بالطريق الأمثل، وهنالك محاولات جادة من أجل الاستفادة من هذه المياه بطريقة الرش أو بطريقة التنقيط أو أي مشروع آخر يخدم الاستفادة المثلى للزراعة.
بعض الباحثين في مجال مشكلة المياه الجوفية ومنهم الاستشاري محمد مسلم عويد وجدوا في الاهتمام بالمبازل وتنظيمها وفقا لأسس علمية حديثة أحد الأساليب التي يمكن أن تساعد في حل مشكلة المياه الجوفية.
نحن هنا أخواني أمام ظاهرة واقعية ملموسة، إذا ما عرفنا تأثيرات المبزل موضوع البحث عن المبازل التي تصب فيه، ومن هنا نجد أنفسنا أمام ضرورة تفرض نفسها، وهي إعادة تقييم نظام البزل في محافظة كربلاء يكون فيها الاعتماد على تصريف ما بين 8 إلى 10 متر مكعب تخصص لمبزل الرزازة، وعدم الاعتماد عليه كمبزل رئيس، والاعتماد على مبازل قصيرة كبديل مناسب لحل مثل هذه المشكلات لتلافي الزيادة في الأعماق التي يفرضها طول المبزل.
بينما أكد بعض آخر من المعنيين بالبحث عن حلول لمشكلة المياه الجوفية في كربلاء أكدوا على أهمية وضع الخطط والدراسات في إطارين زمنيين، أحدهما قريب والآخر استراتيجي لحل هذه المشكلة، كما يشير ظافر عبد الله حسين مدير عام حفر الآبار المائية.
أنا أعتقد يجب التفكير باتجاهين، تقديم حلول آنية سريعة ثم وضع خطط مستقبلية. الحلول الآنية السريعة هي تعزيز محطات ضخ الرزازة وإنشاء شبكات الصرف الصحي خصوصا للمدينة، لأن هي أغلب المشكلة متركزة بمدينة كربلاء ثم الأراضي الزراعية، السيطرة على الهدر بالمياه الري، السيطرة على التجاوزات الحاصلة.
على أي حال، أوصى الباحثون في تفاصيل مشكلة المياه الجوفية في كربلاء وسبل حلها، أوصوا بضرورة الاهتمام بالمبازل وشبكات الصرف الصحي والتقليل من هدر مياه شبكة الإسالة وإحياء بعض الأنهر القديمة التي يمكن أن تذهب بالمياه الجوفية بعيدا عن كربلاء. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
خالشار دل باش کوکن در کم وسه فسنه دورات یا چاغر توکن در کم وسه فسنه دورات یا چاغر توکن لو سر هادا
ولات ما قدر لدست کاجیان لعنیان دین افسانه خیوام توش بیر کری قد خیل با من توش دزانی ام تر نلستن لزارو کتی اخوار لو ما ام کتون پی خانن فا ام لستی که مزن ایوی دامان کاتون خوی وارم رگرن لزارو کتی اخوار منه ترسیم بس افخاصنه در که واره دوره پیه چاق بیتوزه
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الأكرم فننتقل إلى السليمانية لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الكردية والتي يطالعها لنا مراسلنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الثلاثاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الرمان كردستان تدارس مشروع الإسكان في كركوك. ألقى الجيش العراقي القبض على 6 إرهابيين منتمين إلى تنظيم القاعدة. في الموصل بين الذين ألقي القبض عليهم 2 من المسؤولين عن المالية وعما تسمى بولاية الموصل من المنتمي إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية. وفي صحيفة كردستان يونيو السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ مسعود بارزاني يقول في الاحتفال الذي جرى في السليمانية بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس الاتحاد إن أي نكسة تصيب الديمقراطي الكردستاني هي نكسة للاتحاد الوطني الكردستاني أيضا. قادة الكتل السياسية العراقية شاركت في احتفالات الاتحاد التي جرت برعاية الرئيس طالباني. وزير الكهرباء في إقليم كردستان يعلن بأنه خلال الأسبوعين القادمين سيزود المواطنون بثماني ساعات من الكهرباء فيما تزودهم المولدات بثماني ساعات أخرى. وننتقل إلى صحيفة حزبية أخرى هي الربازي آزادي الأسبوعية التي يصدرها الاشتراك الديمقراطي الكردستاني. وفيها مجددا تبدو مخاوف انتشار مرض أنفلونزا الطيور. وفي العام الماضي دفن 500,000 دجاج وقد بلغت أضرار أصحابها 30 مليار دينار، تم دفع 3 مليارات كتعويض فقط. الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى وحزب الدعوة بحسب صحيفة ربازي آزادي يؤيدون تأجيل انتخابات مجالس المحافظات. وتتوقع الصحيفة أن يتم تشكيل هيئة النزاهة في إقليم كردستان وتناط رئاستها بالشخصية الاجتماعية المعروفة جمال عبدول الذي سبق وأن تولى وزارة الثقافة في الإقليم وقبل كان محافظا بالسليمانية. وصحيفة آبين الأسبوعية الأهلية انتقدت البرلمانيين وقالت إنهم يطالبون بتوفير الشقق السكنية للمواطنين فيما يطالبون لأنفسهم الأراضي وزيادة الرواتب. في أربيل أصيب 338 شخصا بالإسهال والتقيؤ. في ذكرى 33 لميلاد الاتحاد الوطني الكردستاني فتح طالباني ونوشيروان مصطفى صفحة جديدة. وأخيرا وفي صحيفة الرجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ نقابة صحفي كردستان تهيئ تقريرها في حزيران الحالي حول الخروقات التي تعرض لها صحفي كردستان. زيادة أسعار المواد الغذائية في كردستان بنسبة 124%. قانون قتل النساء بذريعة الشرف وغسل العار ما زال يتراوح بين البرلمان وبين المحاكم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
تنقل صحيفة العرب اليوم عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله أن العراق يريد أن يناقش أدلة على تدخل إيران في الشؤون العراقية والعلاقات بين البلدين بشكل عام خلال زيارة رئيس الوزراء نور المالكي لطهران الأسبوع المقبل. ولم يحدد الدباغ الوزراء الذين سيسافرون مع المالكي، لكنه قال أن رئيس الوزراء سيسافر بصحبة وفد سياسي أمني. ومن جانبها قالت صحيفة الغد أن اللواء محمد العسكري المسؤول في وزارة الدفاع العراقية أعلن أن حكومة بلاده تسعى إلى شراء أسلحة فرنسية بينها مروحيات متعددة الأغراض، وذلك خلال زيارة قريبة يقوم بها وفد مختص للاطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الأسلحة في فرنسا. وأضاف أن لدى الحكومة مشروعا لإعادة التعاون التسليحي مع الفرنسيين، وهناك دراسة بدأت منذ نحو 3 أشهر لبحث هذا المجال خصوصا فيما يتعلق بالطيران والمدفعية، مشددا على عزم وزارة الدفاع على إعادة التعاون العسكري مع الفرنسيين. وتنقل الرأي عن وزير الخارجية العراقي هشام زباري أن العراق الذي يجري مفاوضات حول اتفاق بشأن بقاء القوات الأمريكية في البلاد قام بإرسال 4 وفود على مستوى الخبراء قاموا بزيارة ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، وتم خلال هذه الزيارات الاطلاع على تجربة هذه الدول وخصوصا في الفترة التي تلت فترة الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الوضع في العراق مختلف لأن العمليات العسكرية ما زالت قائمة، ومضى إلى القول أن العراق بحاجة للاتفاق لأن قوات الأمن العراقية لم تحقق الاكتفاء الذاتي بعد. وقال إن العراق والولايات المتحدة حققا تقدما كبيرا بشأن الاتفاق المتعلق بالقوات واتفاق آخر يحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع بغداد. وأخيرا تقول الدستور إن اللاجئين الفلسطينيين رحلوا من العراق ويقيمون في مخيم بمدينة الحسكة السورية بدأوا اعتصاما للمطالبة بإنهاء معاناتهم الممتدة منذ حرب العراق. وذكرت لجنة إغاثة فلسطيني العراق في بيان صحفي أن اللاجئين امتنعوا عن استلام المساعدات والعلاج الصحي المقدم لهم من قبل مفوضية اللاجئين، وهددوا بأنهم سيخوضون معركة الأمعاء الخاوية حتى تتحقق مطالبهم أو أن يموتوا دونها في هذه الصحراء المقفرة. ويبلغ عدد اللاجئين في مخيم الهول 308 أشخاص يعانون ظروفا قاسية، وقد دخلوا بموافقة القيادة السورية على استضافتهم. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. مستمعين الأعزاء أهلا بكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى تقرير من محافظة نينوى حول الأوضاع الأمنية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة معادة من برنامج مبعدين. مستمعين الكرام، إثر انطلاق خطة فرض القانون وزيادة عديد القوات الأمريكية وتشكيل الصحوات، استشعر المواطنون في مناطق عديدة من العاصمة والتي كانت توصف بالساخنة، استشعروا بنوع من الأمان ما سهل عليهم التنقل بين مناطق جانبي الكرخ والرصافة، وبدأوا يتجاوزون ويتجنبون الخوض بكل ما يدل على الطائفية. وقد وصف العديد منهم لمراسلتنا في بغداد الفترات التي شهدت احتقانا طائفيا بالأيام السوداء. من جهته وصف المحلل السياسي عمر المشهداني الخلاف المذهبي بالمسألة الممجوجة، معتبرا إياه نهج مستورد وثقافة دخيلة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعد أن ذاق العراقيون ويلات الاحتقان الطائفي، بدأ غالبيتهم يتجنبون التطرق إلى الطائفية والخوض في تفاصيلها، فالأيام السوداء كما يحلو للبعض وصفها، والتي نالت من أرواح الآلاف من الأبرياء، حتمت على العراقيين أن يسلكوا طريقا جديدا يتجاوزون فيه كل ما يدل على الطائفية.
سابقا كنا نلاحظ انه التطرف والطائفيه منتشره، خاصه يعني السنه الماضيه 2005 2006 حتى يعني نهايه 2007، بس حاليا لا، بالعكس يعني الناس بدها ترجع لطبيعتها، هواي يعني عوائل تهجرت رجعت لمناطقها، بدينا يعني نتجنب كلها يعني الطائفيه اللي انتشرت، ما السنه والشيعة يعني بدات تتلاشى وتنتهي، يعني ما عاد لها وجود خاصه يعني المناطق اللي ساكنين بها من زمان يعني الطائفتين. طبعا شيء اكيد هو تحسن الوضع الأمني، الناس بدأت ترجع لوعيها، هو يعني أمور ساعدت الشعب يعني أنه هو يتجنب الطائفية، خاصة بعد الدمار والقتل الكل يعني قام شلون يعني يحس على نفسه أنه هو هذا أخوه ومنه وبيه.
ومنذ أن تم تفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء في شباط 2006 ازدادت وتيرة العنف الطائفي، حيث ذهب الآلاف ضحيته بين من اختطف وغيب وبين من قتل بعد أن عذب بوحشية على يد جماعات مسلحة انطلقت في أعمال العنف هذه تحت دافع الطائفية. ومنذ أن بدأ الوضع الأمني بالتحسن في منتصف العام الماضي إثر انطلاق خطة فرض القانون وزيادة عديد القوات الأمريكية رافقها تشكيل مجالس الصحوات، استشعر المدنيون نوعا من الأمان كان غائبا عنهم لأربع سنوات، وتحولت مناطق عديدة في بغداد كانت توصف بالساخنة إلى مناطق آمنة، وبات بمقدور ابن مدينة الصدر على سبيل المثال الذهاب إلى مدينة الكاظمية عبر المرور بالعظمية، كما أصبح بمقدور ساكني الكرخ التنقل إلى الرصافة وبالعكس.
أنا من المدينة، ساكن المدينة، ومن أروح للكاظم نطر للعظمية ونروح نزور نعدي الزيارة ونرجع كل شيء ماكو إن شاء الله سلامة. أمنية أنا أتمناها أن ينفتح الجسر والناس تروح بشكل عادي ومطمئنة تزور وترجع.
هذه التحولات التي شهدها الشارع العراقي رافقتها عمليات أمنية لملاحقة الجماعات المسلحة وما وصفوا بالخارجين عن القانون، وإذا ما حققت الحكومة ما تصبو إليه فإن احترام القانون يصبح واقعا يلتزم به الجميع. وفي هذا الصدد يوصف المحلل السياسي عمر المشداني هذه التطورات بالقول:
ما شهده العراقيين خلال الأربع سنوات الماضية أو ربما بشكل مكثف بعد أحداث الأربعاء الأسود سامراء، بعد هذه الأحداث زادت بشكل مطرد، أصبحت هاي قضية رد الفعل من كل ما يشير إلى الخلاف المذهبي أو الخلاف القومي أو الخلاف الديني مسألة ممجوجة عند المواطن العراقي، سواء كان بسيطا أو سواء كان يعني متفقه أو يعني يبحث في أصول هذه المسائل العقائدية. القضية الأخرى جذورها هي نهج مستورد وليس أصيل في المجتمع العراقي، وإلا كنا شهدنا هذه المسائل في الثمانينات أو في التسعينات أو في أيام لبة الأزمة الحقيقية التي كان يعانيها العراق من اضطهاد من أو استبداد أو ما شابه. هذا يثبت أن هي ثقافة دخيلة.
وبالتأكيد فإن الحكومة والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني ملزمة جميعها بتعميق ثقافة التسامح ونبذ الطائفية. ويضيف المشهداني:
لمحاربة هذا الفكر يكفي إظهار الحالة الوطنية العامة التي يميل إليها الجميع، أظهرها لا أقصد بالكلام، أظهرها بالممارسة. لو لمس المواطن من مسؤول أو من مدير دائرة أنه لا يفرق إن كان هو سني أو شيعي أو مسيحي، لن يعامل بتفرقة، ذاك الوقت سيزول هذا الشعور من داخله. لا أفكر بالذي ظلمني هل هو سني أم شيعي، أنا أتعرض إلى تكريم ربما، لكن لا أفكر إن هذا الذي كرمني كرمني لسنيتي أو لشيعيتي. طبعا يكون على عاتق الحكومة هو الدور الأهم في هذه المسألة، لأنها هي جهة راعية وهي الجهة التي يجب أن تكون يعني مستقلة، لها مسافة واحدة تجاه جميع الأطراف.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. فيما تتواصل العملية الأمنية في محافظة نينوى لملاحقة الخارجين عن القانون، أكد مسؤول المتفجرات في وزارة الداخلية أن الوزارة قامت بإرسال التعزيزات الأمنية إلى المحافظة، وستقوم برفد المحافظة بمجموعة من الأجهزة الحديثة والمتطورة للكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها، كما ستقوم بتدريب الكوادر على كيفية استخدام هذه الأجهزة التي ستنشر في كافة المناطق بحسب تعبيره. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد يضم مسؤولين في وزارة الداخلية إلى قضاء الحمدانية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
ضمن خططها الهادفة إلى كسب ودعم تأييد العشائر والأهالي لخطة فرض القانون في مدينة الموصل والنواحي التابعة لها، زار عدد من المدراء والمسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية قضاء الحمدانية 27 كيلومتر جنوب شرق الموصل، والتقوا بمسؤوليه وأهاليه. مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء مارد عبد الحسن تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه الزيارة.
زيارة هذه المنطقة قضاء الحمدانية والقرى والمدن التابعة له للالتقاء بشيوخ العشائر وأبناء هذه المنطقة، ونقل تحيات دولة السيد رئيس الوزراء لأبناء هذه المنطقة عموما ولعشائرها. والحقيقة عندما جئنا ووصلنا إلى هذه المنطقة استقبلنا استقبالا منقطع النظير في الأهازيج والدكات والموسيقى والأعلام، إنما يؤكد على حب أبناء هذه المنطقة والعشائر للحكومة الوطنية وللأجهزة الأمنية، حيث أكد شيوخ العشائر في هذه المنطقة على أنهم يدعمون دعما كاملا لعملية الربيعين التي جاءت فيها قوات وزارة الداخلية والقوات العسكرية الأخرى لطرد المارقين من محافظة نينوى ولتطهيرها تطهيرا كاملا، وتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي ويحل الأمن والاستقرار في ربوع هذه المنطقة، إضافة إلى سيادة الأمن والقانون والبناء والإعمار، حيث خصص دولة السيد رئيس الوزراء مبالغ طائلة لغرض عملية البناء والإعمار وإقامة المشاريع في هذه المنطقة سواء في مركز المدينة أو في عموم أقضية ونواحي محافظة نينوى.
ولغرض كشف وإبطال مفعول المتفجرات بأنواعها المختلفة في عموم محافظة نينوى، تحدث مسؤول المتفجرات في وزارة الداخلية عن هذا بكلمة له خلال اللقاء.
عندنا مواقف متبادلة بيننا وبين مديرية متفجرات نينوى. احنا هسه حاليا وبالتنسيق مع معالي السيد وزير الداخلية المحترم استطعنا ان نعين لهم 50 شخص راح يتم تدريبهم، هم لهم اساس في مكافحة المتفجرات، سنطورهم من خلال التدريب لتعزيز الموجود. وانا وعزت الى مدير متفجرات نينوى بتوزيع مفارس على الاقضية المهمة كقضاء تلعفر وبرطلة وغيرها. الناحية الثانية، نحن وقعنا عقدا بملايين الدولارات الحقيقة لاستيراد أجهزة حديثة لتعزيز الأجهزة اللي موجودة حاليا في بغداد. كل جهاز له غاية وهدف يخص كشف وإبطال مفعول المواد المتفجرة، سواء كانت أحزمة أو عبوات أو سيارات مفخخة. سيتم رفد محافظة نينوى بعدد جيد جدا بحيث يغطي محافظة نينوى بكل مساحتها من هذه الأجهزة، وسيتم تدريب الخبراء عليها في خارج القطر. هذا في الأيام القريبة ليست بالبعيدة، سيتم إن شاء الله من خلالها تأمين الموصل من كل الأعمال والنشاطات التفجيرية.
فيما لفت مدير شرطة الحمدانية الرائد سيزر كسورجي إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والأهالي في إقرار أمن المنطقة ومنها تنفيذ واجبات خطط فرض القانون.
منذ 10/5 من بدأت الحملة لتطهير المدينة عملية أم الربيعين، بعد ما استلمنا الخطط الأمنية من قيادة الشرطة واستلمنا الأهداف المطلوبة ضمن المنطقة، فالحمد لله والشكر ضمن المنطقة مالنا شكو هدف، نفذنا الواجبات بصورة صحيحة وبالاشتراك مع الناس الأمنيين اللي موجودين هنا وأمن المعلومات. الوضع الأمني جيد جدا، والمنطقة اللي احنا بها قضاء الحمدانية الناس اللي موجودين بها متعاونين ويا الأجهزة الأمنية.
شيوخ الحمدانية رحبوا بالزيارة التي هدفت أيضا إلى الوقوف على الواقع الخدمي في مركز القضاء والقرى التابعة.
الوقوف على الواقع الخدمي ودور شيوخ العشائر والوجهاء في تطبيق وتعزيز الوضع الأمني في محافظة نينوى، فالشيوخ لهم دور فعال ويعبرون عن رمز الوحدة الوطنية والتآخي في عموم العراق.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
على كيفك تروح ورجع
على كيفك
حبيبي عاش من شاب عاش من شابك يا روحي عاش من شابك عاش من شابك حبيبي عاش من شابك عاش من شابك يا غالي عاش من شابك.
إذاعة العراق الحر.
لاخ وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن برفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي حلقة معادة من برنامج مبعدين، يستضيف فيها أبو تحسين الذي سطع نجمه يوم 9 نيسان 2003. فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، ضيف اليوم من النجوم الشعبيين الذين سطع ضوءهم على مجمل حركة الشارع العراقي. هو ليس لاعبا لكرة القدم رغم أنه سجل هدفا كبيرا في مرمى الطغاة. هو ليس ممثلا لأنه رجل شارع حقيقي وابن الشعب الحقيقي. بين ليلة وضحاها أصبح أبو تحسين واحدا من أشهر نجوم الشارع العراقي. فمرحبا بعزيزنا وصديقنا أبو تحسين.
ألف هلا ومرحبا. أنا أستاذ صالح.
هلا عيوني أبو تحسين.
تحية إلى كادر البرنامج. تحية إلى كل مستمعين البرنامج.
شكرا جزيلا.
تحية لكم جميعا.
شكرا لك عيوني أبو تحسين. أنت طبعا أبو تحسين تعرف إحنا نحبك يعني.
إن شاء الله أنا هم أحبكم وبنفس المحبة. أحب كل عراقي نظيف، كل عراقي طيب.
الله يخليك أبو تحسين. خلينا بس نعرف الأخوة المستمعين أنه أبو تحسين هو ذلك العراقي الذي أصدر كما يقول بعض الصحفيين أصدر البيان رقم 1 في يوم 9 نيسان. وأنا سألت أحد القضاة عندما كنت ضيف في بغداد على المحكمة العراقية قبل حوالي 2 أسابيع، سألت أحد القضاة العراقيين، قلت له لقد أصدر أبو تحسين حكم الإعدام قبل أن تصدروا أنتم على الطاغية. قال هو أصدره شعبيا ونحن أصدرناه رسميا قرار الإعدام. فأبو تحسين هذا الذي يعني حقيقة هذا البيض وجوهنا عندما كان الحواسم يحوسمون كان هو يتعامل مع صورة الطاغية بطريقة أخرى. أبو تحسين خل نبدي من يوم 9 نيسان وبعدين نعرج إلى الماضي. يوم 9 نيسان بالضبط شو وين كنت وشلون طلعت من البيت وجابك لهذا المكان لجنة أولمبية وشلون حصلت على هذه الصورة؟ شيء يعني استذكار بسيط.
والله يا أستاذ فالح أني حالي حال كل العراقيين.
نعم.
العراقيين اللي مو ببالهم الحوسمة أو شيء.
نعم.
ببالهم شلون يصبح نظام صدام حسين. شلون نهاية نظام صدام حسين. أنا ويا مجموعة 2 من أصدقائي رحنا على لجنة أولمبية. لجنة أولمبية قالوا فيها سجن رياضيين نشوف يعني نشوف هو فعلا هاي الأخبار هي صحيحة.
نعم.
يعني الرياضيين اللي كانوا أصدقائنا ونلتقي بهم بالمباشر.
نعم.
أصدقائنا أصدقاء يعني علاقات خاصة.
نعم.
يقولون فعلا أكو هذا السجن.
نعم.
السجن يعني رهيب. كان هدفنا انه نروح ونشوف فعلا الاكواين النماذج موجوده. فجماعتي اللي طبوا 2 أنا كنت عندي فكرة حلوة. شلون اجتني وساوتني فكرة الصورة الموجودة؟ صورة كبيرة طول وعرض. فقلت هاي يكفي هذا الموقف يعني هذا الرجل لازم نعبر عن موقفنا بهذه الحالة.
نعم.
فأخذت الصورة هي بطول العرض وعبرت عن ما بداخل بشكل عقلي والله.
أبو تحسين طبعاً هو تتمنى أن نقدمه يوم 9 نيسان لكن فات الوقت علينا يمكن هسه احنا اليوم صار أكثر حدود شهرين مرت على 9 نيسان 2008 أبو تحسين لو يسألني هسه مواطن بسيط مستمع يقول من هو أبو تحسين؟ أبو تحسين ولادته بيا سنة وين بيا منطقة شو يشتغل؟
أبو تحسين جواد كاظم متزوج عندي 9 أولاد
الله يخليهم
في وقت كنت كاشف بيع معقولات شعبية
نعم
الحداري طبخي تعرف عمالي
نعم
في فترة الستينات
نعم
كان عندنا تعاطف مو انتماء
نعم
مع الحركة اليسارية وخصوصا الحزب الشيوعي
نعم
في ذاك الوقت
نعم
وبالسبعينات بداية السبعينات تبلورت هاي العملية إلى واقع عملي انتماء
نعم
فعلي إلى الحزب الشيوعي
نعم
لذلك احنا متربيين تربيه اولا اجتماعيه وثانيا سياسيه والحمد لله طلعنا بنتيجه حلوه في حياتنا بشكل عام ما فكرنا انه ننهب نسلب اموال شعبنا فكان هدفنا انه نريد نعبر عن شيء ونسقط به هذا الموضوع
ابو تحسين أنا أستذكر وياك شيء بسيط. أنا كنت ذاك الوقت في يوم 9 نيسان ضيف على الفضائية الكويتية كنت في الكويت وكانت القنوات العربية وكانت تقود هجمات طبعا هم فوجئوا وانصدم الإعلام العربي والسلطات العربية انصدمت بسقوط نظام صدام فكان تجد أو تبحث عن مبررات لإسقاط الشارع العراقي تحت هاي مسميات الحوسمة والنهب فكنت أنا أدافع أمام هذا وإذا بي أنت تطلع بهاي اللقطة مالتك تضرب بالسورة فقلت لهم هذا هو الشعب العراقي هذا ضمير العراقيين الحقيقي هذا الرجل شوف شلون يفوتون من يم ذول الحرامية اللصوص ذول أصلا هم اللصوص مو أبناء الشعب العراقي وهذا هو العراقي الحقيقي فحقيقة أنت يعني مو بس أنقذتني بذاك الموقف هو أنقذت سمعة ابن الشارع العراقي اللي يتهم ظلما بالنهب والسلب وحنا نعرف كل زين انهم هذول طلعوا من السجن طلعهم النظام لكي يؤدوا هاي الوظيفه.
الموقف انا بصراحه اللي كدمني هو هذا الانفعال يعني هذا الصحفي هو كان انا شفته هو اوروبي على ما يبدو اوروبي
نعم
لانه الاعلام العربي ما يمكن
طبعا مستحيل يطلع نعم
فهذا الاوروبي شفته وقف يعني شفته وقف كل شيء أكثر.
وانت رايح من شغل
انا اعبر
او تحصيل تقدر تستذكر لي هسه الجملة هاي ولو طبعا ما راح تأديها مثل ما أديتها بوقتها بس هاي الجملة مال هذا سوى بينا تقدر شوية هسه تتذكر المستمعين بها بالضبط
يعني بنفس الحلقة ونفس
لا مستحيل تجي بنفس الحلقة لان هاي وقتها بس الجملة نفسها
صحيح
ايه
بس أنا أقول مثلا يا ناس يا عالم لك تقول هذا سوى في العراق هذا سوى ما سوى في العراق هذا قتلنا قتل شبابنا قتل كثير عنا لك يا ناس في هاي الحرية بس كلمات والله
طبعا يعني بلا وعي أنت بلا وعي ولا تخطيط ولا
بلا وعي أنا أريد أن أقول بصراحة وبحق من المستمعين برنامجك
الله يخليك
اقول لهم يعني هي ان شاء الله والله عفوي مدية قدرك
لا اكيد
ولا فيها تدخيل يعني هو كان سنه اني خالف من الماضي والله بعد ما صار الحدث وتوجهت لي الناس عندهم شتلات وكهرباء يعني هم تعجبوا كانوا ينطرون بالاشاره تعالي تشوف صوره وضربت قالك يا صوره ضرب الشتيت ضرب الشتيت هذا كذا هذا
انت بيضت وجه الشارع العراقي بيضت وجه الشارع العراقي اللي يتهم بالنهب والسلب ابو تحسين اكيد يعني عائلتك واولادك افتخروا بيك بهذا الموقف اللي سويته بعد ان اصبحت طبعا نجم انت يعني استاذ
فالح بصراحه يعني هذا الموقف هو يعني انا اقول لك انه العراقيين يحك هاي الساعه بعد 5 سنوات من سقوط النظام عندهم عجز
نعم
هاجس الخوف موجود عندهم.
صحيح.
والدليل على أن بعض الممثلين إذا تقولهم يا أكو برنامج يظهرون دي مساوئ النظام السابق وما يقومون دي أمين ما تقوم بالمخابرات أبداً ما يتناولوا ولا يقبلون هذا الموضوع.
نعم.
ليش بيان أكو فتهاجس خوف لا يزال هتهم.
نعم.
فأنت مواطن أنت تعرف 35 سنة وتحرر تحس سهولة لا مستحيل.
مستحيل. مستحيل.
فأني على سياق حديثة أقول لك يعني أنا لما صار عندي هذا الحدث وشافوا عائلتي قالوا هاي شلون احنا شلون راح نعيش شلون كذا هذا قد حدث كبير
ونسبب لنا مشاكل
حق المدفع وانت كذا كذا قلنا له ما احنا شو هذا احنا يعني هذا جماعتنا السياسية من ذاك الوقت احنا كنا يوميا
ندفع ثمن
وانت كنت عارف ضيوف للأمين و
نعم
او مراجعات فلان ساعة تجون وفلان ساعة تروحون فهي حياتنا احنا نعرف
ابو تحسين يعني شنو ابو تحسين من لطفك شنو اللي تغير بعد 9 نيسان بالنسبه لك ولعائلتك شنو اللي تغير يعني بعد هاي الحادث يعني
بالنسبه لي بعد هاي الحادث اكو للاسف يعني زمان دائما الحكومه العراقيه ما اخذت على عاتقها هذا الشيء يعني ترعاني وتتبناني وتنفذني على سبيل المثال من الارهابيين وغيرهم وغيرهم يعني كان صراحة عندي احباط من الحكومة دي. بس اكو استثناء للقيادة الكردية المتمثلة بالاستاذ مسعود الفرزاني والسيد جلال طالواني هذول الناس فتحوا ابواب كردستان كلها تحت تصرفاتهم وتحسين
بعدك زوراي ها؟
بعدنا زوراي
من أنا أعرف أنه عندك علاقات مع فنانين عراقيين مطربين كثير يعني منهم الفنانين أصدقائك أبو تحسين
والله علاقاتنا خاصة كانت أصدقاء كريم منصور
نعم
كريم منصور من الناس الجليل
نعم فنانين رائعين نعم. أبو تحسين من آدم أنت على عملك مع الصورة مع الطاغية
لا 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 لا
من
لا 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 أو ألف ولا مليون لا
أبو تحسين حصلت فد مفارقة يعني إليك فد نكتة فد مفارقة فد موقف فد يوم صار لك ويا أحد الناس بعدين عرفوك مثلا
إيه فد يوم بأرميلي فكنا في صلاح الدين هاي العائلة
نعم
أكو كان لقاء قبل التلفزيوني هاي أستاذ مسعود باللقاء الأول
نعم
فرحت وين الإذاعة كردستان
نعم
شلون كردستان
نعم
مسعود علي قلت لي هذا أكو أنا عندي أرشيف من وعندي لقاء ويا استاذ مسعود على اساس اجيبه الاستلامات الموجوده الخارجيه كتبوا لي يا ابو تحسين وعندي شغل جاي ايمن للاستاذ مدير
تلفزيون
قناه كردستان
نعم
هاي الاستلامات الاولى ست شهور قالوا تفضل الاستلامات الثانيه قالوا ايش عندك شوي طولوا بالاسئله قلت لهم يابا انا عندي شغل خاص اساس انا ما اقدر اشوف شو هاي الشغله شغل خاص أدري ويا السيد مدير القناة خابروا الاستعلامات قالوا خلي تفضلت وإذا بواحد بالأحضان يبوسني يا أهلا ومرحبا أبو تحسين أنا فرحت قلت هذا رجل يعني عرفني وشايفني قلت له أريد السيد المدير قال لي إيه تفضل أبو تحسين بس خلي شوية عند خطاب ونطلع قلت له أنت عرفتني قال أنت واحد من أرضك أنت واحد والله انت كيف تخلي قلت يعني انا ايش تعرف من عندي قال ابو تحسين لك واحد ما يعرفك انت اكبر مخرج عندنا اكبر مخرج في العراق
ابو تحسين انا اشكرك شكر جزيل وان شاء الله نلتقيك مره اخرى
الله
مع السلامه
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي إعداد وتقديم فالح الدراجي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
أتمنى التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في
لتنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.